الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. يقول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول الله عز وجل: أيها الرسول الكريم، لا تطمح ببصرك طموح الراغب في ذلك المتاع الزائل الذي متع الله تعالى به أصنافا من المشركين، فإن ما بين أيديهم منه شيء سينتهي عما قريب، وقد آتاهم الله إياه على سبيل الاستدراج والإملاء، وأعطاك ما هو خير منه وأبقى، وهو القرآن العظيم. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا لكل مسلم: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. والمراد بالأزواج هنا الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا. والسبب في النهي عن ذلك، هناك أسباب. أولا، أنه يؤدي إلى احتقار نعمة الله عليه. ولا شك أن الإنسان حينما يرى من هو أحسن منه حالا قد يستحقر نعمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم. ثانيا، سبب في عدم شكر نعمة الله عز وجل. ثالثا، لأن النظر للمترفين يؤدي إلى عدم القناعة. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر لمن هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذن النظر لهؤلاء أهل النعمة المترفين سبب لاحتقار النعمة وسبب لعدم شكرها. والمسلم مطلوب منه ماذا؟ أن يشكر النعمة، يبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى شكر النعمة، ومن ذلك رؤية الفقراء ورؤية المرضى ورؤية من هو أقل منه. فينبغي المسلم أن ينظر في أمور الدنيا من جاه ومال ومسكن إلى من هو أقل منه ودونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه. وفي ذلك فوائد: أولا، شكر الله على نعمه. فهذا التوجيه النبوي من أعظم أسباب تحقيق عبودية الشكر لله. ولذلك لما انفتحت الدنيا وانفتحت الإعلام والتواصل بدأ الناس ينظرون للأغنياء، قل شكر النعمة، ينظر إلى فلان أنه أغنى الناس وفلان أغنى الناس، ولا ينظر إلى من هو أقل منهم. ثانيا، من فوائد ذلك عدم احتقار نعمة الله على العبد. حينما يرى المرضى والفقراء يرى أن الله أعطاه شيء عظيم لم يعطيه كثير من الناس. وإذا قال النووي رحمه الله، قال ابن جرير وغيره: هو حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله عليه، فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. ويقول السعدي رحمه الله: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين يديه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واقتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ارزقني حب المساكين. لماذا؟ قال ابن رجب: واعلم أن محبة المساكين فيها فوائد. أولا توجب إخلاص العمل لله، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. ثانيا تزيل الكبر، لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب. ومنها أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه، ومنها أن مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله وتعظم عنده نعمة الله، ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه، وقد نهى الله عز وجل النبي عن ذلك كما في هذه الآية، إلى غير ذلك مما ذكره ابن رجب رحمه الله. ثم قال تعالى: ولا تحزن عليهم. الصحيح في معنى الآية الكريمة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام، ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم كقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمعنى: قد بلغت ولست مسؤولا عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء، واخفض جناحك للمؤمنين. أمر الله عز وجل نبيه في هذه الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين، وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع، ويبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله في الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وكقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة أعني مفهوم مخالفتها أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح بل يعاملون بشدة وغلظة، كما قال تعالى في مواضع أخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من فوائد الآية النهي عن النظر إلى متع الدنيا والتطلع لها، من فوائد الآية حكمة الله في النهي عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى احتقار نعمة الله على الأب ومن ثم قلة الشكر. من فوائد الآيات الحذر من زهرة الدنيا وشهواتها وفتنتها. من فوائد الآية على المسلم أن يتعلق بنعيم الآخرة. من فوائد الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الكفار. من فوائد الآية دفاع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. من فوائد الآية خفض الجناح والتواضع واللين مع أهل الإيمان. من فوائد الآية الغلظة والشدة على الكفار. ومن فوائد الآية فضل التواضع لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إني أنا النذير المبين، البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم، أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام، كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنذركم عذابا كعذاب أنزلناه بالمقتسمين يعني اليهود، وهو ما جرى على قريظة والنضير. قال في التسهيل: الكاف من كما متعلقة بقوله أنا النذير، أي أنذر قريشا عذابا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين. وفي المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء. القول الأول أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وهو قول الحسن وجماعة، سموا بذلك لأنهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه، فما وافق كتبهم آمنوا به وما خالف كتبهم كفروا به. وقال عكرمة: إن مقتسموا صور القرآن، فقال واحد منهم: هذه السورة لي، وقال آخر: هذه السورة لي، وإنما فعلوا ذلك استهزاء به. القول الثاني أن المراد بالمقتسمين كفار قريش، سموا بذلك لأن أقوالهم تقسمت في القرآن، فقال بعضهم إنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم إنه أساطير الأولين، إلى غير ذلك. الذين جعلوا القرآن عضين، أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوونه. فمنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهنة، ومنهم من يقول مفترى، إلى غير ذلك من أقوال الكفر المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي فوحق ربك أيها الرسول الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لنسألن هؤلاء المكذبين جميعا، سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال قبيحة، وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة، ثم لننزلن بهم جميعا العقوبة المناسبة لهم. فالمقصود من الآية زيادة التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد التهديد للمشركين. هذه الآية تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وكقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموضوع الموؤودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، والهو الأرجح. فاصدع بما تؤمر، أي فجهر به وأظهره. وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا في غير خفاء ولا موارية، وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأعرض عن المشركين. في هذه الآية قولان للعلماء، أحدهما أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم ولا يصعب عليك ذلك، فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها فاصدع بما تؤمر، أي بلغ رسالة ربك وأعرض عن المشركين، لا تبالي بهم ولا تخشاهم. وهذا المعنى كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الوجه الثاني وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بآيات السيف. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وكقوله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، وكقوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم قال الله تعالى إن كفيناك المستهزئين، أي كفيناك شر أعدائك المستهزئين بإهلاكنا إياهم، وكانوا خمسة من صناديد قريش. قال الرازي واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق استهزائهم، ولا حاجة إلى شيء منها، والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة، لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو قدره وعظم منصبه. ودل القرآن على أن الله عز وجل أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم والله أعلم. قال أبو حيان ثم أخبر تعالى أنه كفاه المستهزئين بمصائب أصابتهم لم يسأ فيها الرسول ولا تكلف لها مشقة. قال ابن جزي إن كفيناك المستهزئين يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا خمسة إلى غير ذلك. قال النسفي إن كفيناك المستهزئين، الجمهور على أنها نزلت في خمسة نفر كانوا يبالغون في إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به فأهلكهم الله. قال السعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. في هذا تحريم الشرك، لأن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. وقد تقدمت مباحث الشرك وما يتعلق بها، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك تعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو غير ذلك، وهو أعظم ذنب عصي به الله. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. وقد تقدم الحديث عن عبد الله قال: رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. من فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى. من فوائد الآيات أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه نذير وبشير. من فوائد الآيات أن مهمة الرسل البشارة والنذارة. ومن فوائد الآيات أن هداية التوفيق بيد الله. ومن فوائد الآيات تهديد الكفار إذا استمروا على كفرهم بالعذاب. ومن فوائد الآيات إثبات الحساب والجزاء. ومن فوائد الآيات تهديد الكفار بالسؤال عن أعمالهم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة والاستمرار على نشرها. ومن فوائد الآيات على الداعية ألا يلتفت إلى ما يقوله الأعداء بل يستمر في دعوته. ومن فوائد الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية أن الله يكفي شر المستهزئين. ومن فوائد الآيات تحريم عبادة غير الله. ومن فوائد الآيات وجوب عبادة الله تبارك وتعالى.